بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم شرحا لكتاب
الصلاة
من عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور
سامي بن محمد السقير
حفظه الله. والآن مع الشريط 17
في باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك.
ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. الجمع في اللغة هو الضم، والمراد هنا ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى لفعلهما في وقت واحد، هذا هو الجمع. الجمع بين الصلاتين ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى لفعلهما في وقت واحد، بحيث يضم الظهر إلى العصر فيفعلهما في وقت العصر، أو يضم العصر إلى الظهر فيفعلهما في وقت الظهر. هذا هو الجمع. إذن الجمع بين الصلاتين ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى ليفعلهما في وقت إحداهما، إما تقديما وإما تأخيرا. فإذا ضم العشاء إلى المغرب فقد فعلهما في وقت المغرب، وإذا ضم المغرب إلى العشاء فقد فعلهما في وقت العشاء. وقوله باب الجمع بين الصلاتين، المراد بالصلاتين هنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه هي الصلوات التي تجمع، فيجمع الظهر مع العصر ويجمع المغرب مع العشاء، وعليه فالفجر لا تجمع لا إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها، هذا واحد. ثانيا أيضا لا جمع بين العصر والمغرب، إذن الجمع إنما يكون بين الظهرين وبين العشاءين، فلا تجمع العصر إلى المغرب، والفجر أيضا لا تجمع إلى الظهر ولا تجمع إلى العشاء. أما بالنسبة لصلاة الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها، لأنها منفصلة عما قبلها وعما بعدها. صلاة الفجر منفصلة عما قبلها وعما بعدها، فالفاصل بينها وبين صلاة العشاء نصف الليل الآخر، والفاصل بينها وبين صلاة الظهر الضحى. كذلك أيضا لا جمع بين العصر والمغرب لاختلافهما هيئة وزمنا. أما زمنا فالعصر نهارية والمغرب ليلية، وأما هيئة فالعصر سرية والمغرب جهرية. فلما اختلف في الزمان وفي هيئة والصفة لم يكن هناك جمع بينهما. وقوله رحمه الله هنا: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. ما هو السفر؟ السفر مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا، هذا السفر. وقد سمى الله عز وجل السفر في القرآن سفرا وضربا في الأرض، فقال الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وسماه ضربا في الأرض كما في قوله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذن السفر مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا. وسمي سفرا إما من الإسفار وهو الظهور والبروز، لأن المسافر يظهر عن بلده ويبرز، ومنه قوله تبارك وتعالى: والصبح إذا أسفر، يعني إذا ظهر وبان. وقيل إن السفر سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، أي يظهرها ويبينها. ولهذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا عدل عنده رجل سأل المعدل هل سافرت معه أو لا، فإن ذكر أنه سافر معه قبل شهادته فيه، وإلا ردها، لأن الذي يظهر أخلاق الإنسان ويبينها هو السفر. والسفر تتعلق به أحكام كثيرة فيما يتعلق بالعبادات وفيما يتعلق بغيرها. أما المتعلقة، الأحكام المتعلقة بالعبادات، فمنها أولا من الأحكام مشروعية قصر الرباعية إلى ركعتين، فيشرع للمسافر أن يقصر الرباعية إلى ركعتين، فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، وسيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك في بابه. ومن الأحكام المتعلقة بالسفر أيضا جواز المسح على الخفين 3 أيام، ومنها أيضا حكم الثالث جواز التنفل على الراحلة بالسفر، يعني أن المسافر يجوز أن يتنفل على راحلته أثناء سفره. ومعنى التنفل أي أن يصلي النافلة على الراحلة، وقولنا النافلة يخرج الفريضة، وقولنا في السفر يخرج الحضر. إذن التنفل على الراحلة بمعنى أعم، الصلاة على الراحلة إنما تجوز نفلا في سفر، فأما الفرض فلا يجوز أن يصلى على الراحلة إلا عند الضرورة كما لو لم يتمكن من النزول. وأما في الحضر فلا يجوز أن يصلي لا فرضا ولا نفلا. أيضا من الأحكام المتعلقة بالسفر جواز الفطر في نهار رمضان، فيجوز للمسافر أن يفطر في نهار رمضان. قال الله عز وجل فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن الأحكام المتعلقة بالسفر سقوط المطالبة براتبة الظهر والمغرب والعشاء، سقوط المطالبة، لكن هذه المطالبة على وجه الوجوب أو استحباب؟ استحباب. سقوط المطالبة براتبة الظهر والمغرب والعشاء، فالسنة للمسافر أن يدع راتبة الظهر القبلية والبعدية، وأن يدع راتبة المغرب، وأن يدع راتبة العشاء. أما ما سوى ذلك من النوافل كالوتر وراتبة الفجر فإنه يصليها، ويصلي سنة الضحى، ويصلي سنة الوضوء، ويقوم الليل إلى آخره. إذن المسافر الذي يشرع له تركه من النوافل هي هذه 3: راتبة الظهر قبلية أم بعدية، وراتبة المغرب، وراتبة العشاء. وأما قول ما اشتهر عند بعض الناس أن المسافر لا يتنفل، فهذا القول لا أصل له، لا في الكتاب ولا في السنة ولا من أقوال أهل العلم، بل المسافر في التنفل كغيره، يتنفل كيفما شاء ومتى شاء ما لم يكن هناك ثمة وقت نهي أو سبب آخر، كم هذه من الأحكام؟ 5. ومن الأحكام أيضا التي تتعلق بالسفر وهي في غير العبادات أن المرأة لا تسافر بدون محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم، فلا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم مهما كان، سواء كان سفر طاعة أم غير طاعة، وسواء كانت مع رفقة آمنة أم لم تكن مع رفقة آمنة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس وقال هذا الحديث، حديث ابن عباس: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، اكتتبت يعني مع الغزاة في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فأمره أن يدع الجهاد والغزو وينطلق ويحج مع امرأته، مع أن امرأته حجت في رفقة آمنة، ولا غير آمنة؟ آمنة. لماذا؟ مع الصحابة رضي الله عنهم، أفضل هذه الأمة، ومع ذلك أمره أن يدع الجهاد والغزو الذي هو فرض ويذهب ليحج مع امرأته. فيكون قوله عليه الصلاة والسلام لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم يكون دليلا على أن المرأة لا تسافر مطلقا، سواء كان السفر سفر طاعة أم معصية، وسواء كان معها رفقة آمنة أم لا، وسواء كانت كبيرة أم صغيرة، وسواء كانت جميلة أم قبيحة أو شوهة، لأنه يقال لكل ساقطة لاقطة، لكل ساقطة لاقطة، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولا يقول الإنسان والله هذه امرأة كبيرة أو امرأة شوهة أو قبيحة أو ليست بجميلة، لا، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. أليس الشيطان يزين للإنسان، لبعض الناس والعياذ بالله أن يأتوا البهائم؟ نعم، يوجد من يجامع البهائم، يجامع الغنم والبقر ونحو ذلك، مع أن هذه إما تنفر منها الطباع، وما لكن الفطر أو بعض الناس قد يكون قد قلب الله عز وجل فطره. طيب، هذا حكم. أيضا من الأحكام المتعلقة بالسفر أن الإنسان إذا أراد أن يسافر وله زوجات فإنه يقرع بينهن، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها سافر بها فيقرع. لكن هذا الإقراع إنما يكون لمن عنده نساء، لمن عدت، أما من عنده واحدة فالأمر واضح. إذا من عنده زوجتان أو ثلاث أو أربع يقول لا يجوز أن يتزوج خمسا. نعم صحيح، لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، لكن عند بعض المبتدئة يجوز، عند الرافضة إلى 18 امرأة تزوج. يقول مثنى اثنتان واثنتان كم؟ أربع، وثلاث ثلاث وثلاث ست، ست وأربع عشر، ورباع أربع وأربع 18. وعند بعض الصوفية إلى 50 امرأة تزوجون، وهذا يوجد الآن بعض السادة أو سادة الصوفية الذين يرون أنهم قد ارتفعت عنهم التكاليف ينكحون إلى 50 امرأة تزوج بلا عدد. يقول يرى أنه من خصائصه أنه يتزوج بلا عدد. طيب، نرجع للمسألة ونقول من الأحكام المتعلقة بالسفر أن الإنسان إذا أراد سفرا وله زوجات فإنه يقرع بينهن، فأيتهن خرج سهمها سافر بها. لكن هنا مسألة، وهي إذا خرج سهمها، إذا كان له أربع زوجات وخرج سهم الأولى ثم سافر بها ثم أراد سفرا ثانيا، فهل تدخل الأولى التي خرجت لها القرعة في السفر الأول هل تدخل معهن في القرعة الثانية أو لا؟ مثال ذلك، إنسان له أربع زوجات، له مثلا عائشة وفاطمة وزينب وهند، أراد سفرا إلى مكة فأقرع بينهن فخرجت القرعة لعائشة سافر بها ورجع، وبعد مدة أراد سفرا آخر إلى المدينة، فهنا هل تدخل عائشة معهن فيقرع بين الأربع أو لا تدخل فتكون القرعة بين الثلاث؟ نعم، اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، منهم من قال إنها تدخل لعموم أقرع بين نسائه، وهذا يشمل من قرعت في الأول يعني من خرج لها القرعة ومن لا، وقيل إنها لا تدخل، إن الأولى التي خرج سهمها لا تدخل في هذا، وهذا هو الأقرب أنها لا تدخل. لماذا؟ نقول لأنه ربما خرجت لها القرعة ثانية وثالثة ورابعة، فحينئذ يكون هناك أولا ظلم لبقية الزوجات، وثانيا أن الزوج يكون محل تهمة، يكون محل تهمة، وأنت مت أنت يعني قرعتك ليست أمينة، لست أمينا في قرعتك أو نحو ذلك، وحينئذ تكون فائدة القرعة الإقراع بين النساء تمييز من يقدم. ففي المثال السابق خرجت القرعة في السفر الأول لعائشة فتكون القرعة بين زينب وهند وفاطمة، خرجت في السفر الثاني لفاطمة تكون القرعة في السفر الثالث بين زينب وهند، خرجت القرعة في السفر الرابع لزينب تكون في السفر الخامس لهند، وحدها، ثم يعود الأمر. أيضا من الأحكام المتعلقة بالسفر أن غريم الإنسان، غريم المدين، الغريم المدين له أن يمنع المدين من السفر، أن الغريم له أن يمنع مدينه من السفر، هذه صواب العبارة، أن الغريم له أن يمنع مدينه من السفر. فإذا كان الإنسان مثلا له في ذمة شخص دين وأراد هذا الشخص أن يسافر، يعني المدين أراد سفرا، فللدائن أن يمنعه من السفر. إذن الدائن صاحب الدين له أن يمنع المدين الذي عليه الدين من السفر، لكن متى؟ بشرطين. الشرط الأول إذا كان مليئا، والشرط الثاني إذا كان الدين حالا. طيب إذا كان مليئا ما معنى مليئا؟ يعني قادرا على الوفاء. المليء هو القادر على الوفاء بماله وقوله وحاله. والثاني إذا كان الدين حالا، فلا بد من شرطين. فالشرط الأول أن يكون المدين مليئا، فإن كان المدين غير مليء بل معسر فهذا ليس له منعه، لأن المعسر لا يجوز طلبه ولا مطالبته. قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، ولأنه لا يستفيد بمنعه من السفر شيئا. إذن إذا كان المدين مليئا له أن يمنعه، وأما إذا لم يكن مليئا بل كان معسرا فليس له ذلك. أولا لأن المعسر لا تجوز مطالبته ولا طلبه، لا تجوز مطالبته يعني نقول أعطني حقي، ولا طلبه يعني أن يرفعه إلى الحاكم. وثانيا لأن المعسر منعه من السفر هل في فائدة؟ ليس في فائدة، لأنه معسر سواء كان سفرا أم حضرا. الثاني، الأمر الثاني أو الشرط الثاني للمنع أن يكون الدين حالا، فإن كان الدين مؤجلا فليس له منعه، ليس له أن يمنعه. يعني مثلا أقرضه دراهم لمدة سنة، وبعد مضي 7 أشهر من القرض أراد المدين أن يسافر، قال أنا عندي أريد سفرا لمدة 6 أشهر، هنا سوف يحل الدين في أثناء السفر فله أن يمنعه، أما إذا لم يحل الدين أثناء السفر فليس له منعه. هذه الأحكام المتعلقة بالسفر. طيب أما الجمع بين الصلاتين، الجمع بين الصلاتين فليس من خصائص السفر، الذي من خصائص السفر هو القصر، وأما الجمع فلا يختص بالسفر، بل يجوز الجمع للمقيم. ولذلك يخطئ بعض المرضى حينما يصيبه مرض ويكون في المستشفى أو في بيته، إذا سألته عن صلاته قال أجمع وأقصر، ويظن أن كل من جاز له الجمع جاز له القصر، وليس كذلك، بل كل من جاز له القصر جاز له الجمع، وليس كل من جاز له الجمع جاز له القصر. إذن لو أن مريضا في مستشفى سألته كيف تصلي فقال أجمع وأقصر، فهل فعله صحيح أو غير صحيح أم أن فيه تفصيلا؟ نعم، إن كان في بلده ففعله غير صحيح لأنه لا يترخص برخص السفر، وإن كان في غير بلده فله القصر. طيب إذن الجمع بين الصلاتين لا يختص بالسفر. واعلم أن الجمع وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع، منها أولا في السفر سواء كان الإنسان سائرا أم نازلا، كما في حديث الباب، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإن ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب. الموضع الثاني مما ورد فيه الجمع إذا كان في ترك الجمع، إذا كان في ترك الجمع مشقة وحرج، فالسنة جاءت بجواز الجمع كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في المدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس رضي الله عنهما ماذا أراد؟ قال أراد ألا يحرج أمته. وهذا الحديث يفهم منه أنه إذا كان ثمة حرج فإن الجمع يائس. ولا يفهم من الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع من غير ما السبب، لا. قيل ماذا أراد؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. وهذا الحديث يدل على أنه متى كان هناك حرج ومشقة فإنه يجوز الجمع. وعلى هذا فالمريض يجوز له الجمع، والمستحاضة ونحوها ممن يشق عليه التطهر كل وقت يجوز له الجمع. فمتى وجد الحرج والمشقة جاز الجمع. طيب في المطر يجوز الجمع. الموضع الثالث مما وردت به السنة بجواز الجمع، الجمع في عرفة ومزدلفة، في عرفة ومزدلفة، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة جمع تقديم، وجمع في المزدلفة أيضا جمع تأخير. إذن جمعه في عرفة جمع تقديم، وجمعه في المزدلفة جمع تأخير. إذن هذه ثلاثة مواضع وردت السنة بجواز الجمع فيها: أولا في السفر سواء كان نازلا أم سائرا، وثانيا إذا كان في ترك الجمع مشقة وحرج، وثالثا في عرفة وفي المزدلفة. ففي عرفة جمع بين الظهر والعصر، وفي المزدلفة جمع بين المغرب والعشاء. واختلف العلماء رحمهم الله في حكمة الجمع، في الحكمة التي من أجلها جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي المزدلفة. فقال بعض العلماء العلة في ذلك النسك، وأنه جمع في عرفة لأجل النسك، وهذا القول ضعيف، لأننا لو قلنا بمقتضى لأبحنا الجمع لأهل مكة من حين أن يحرموهم في مكة، لأن أهل مكة يحرمون بالحج من مكة، فإذا أحرم قلنا جاز لك الجمع ولو لم يكن هناك حرج. لو قلنا إن علة الجمع في عرفة وفي مزدلفة هي النسك وأنه محرم وأن المحرم يجوز له الجمع، لقلنا للمكي مثلا إنسان في اليوم الثامن قال لبيك حجا وقت الظهر، لقلنا يجوز اجمع بين الظهر والعصر من غير ما سبب، وهذا لا أحد يقول به. وقيل إن العلة إنه جمع لأجل السفر، لأنه كان مسافر، وهذا العلة ضعيفة، أو هذا القول ضعيف. يضعفه أن الرسول عليه الصلاة والسلام في اليوم الثامن في ميناء لم يجمع بين الظهر والعصر ولا المغرب ولا العشاء، مع أنه مسافر بالأمس، يعني بالأمس لم يجمع. وقيل العلة في ذلك المصلحة، وأنه جمع في عرفة للمصلحة. ووجه المصلحة أن الناس حينما أتى النبي عليه الصلاة والسلام عرفة كانوا مجتمعين، يعني خطب بهم، استمعوا وخطب بهم، ولو صلى الظهر في وقتها ثم تفرقوا لشق جمعهم مرة ثانية لأنهم كثر، وأيضا ليطول وقت الدعاء في عرفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة. هذا بالنسبة للجمع في عرفة. إذن الجمع في عرفة له علتان: الأولى أن ذلك هو الأيسر، أن ذلك هو الأيسر بالنسبة للناس، لأن الناس لو تفرقوا صعب جمعهم مرة ثانية، وثانيا لأجل التفرغ ليطول وقت الدعاء. وأما الجمع في المزدلفة فظاهر، لأن الأرفق بالناس الجمع، هذا واحد. وثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الواقع لم يصل إلى المزدلفة إلا في وقت العشاء، لم يصل في وقت المغرب، لأنه لما غربت الشمس دفع عليه الصلاة والسلام، وكان في آخر القوم، وكان عليه السكينة، يرفع يده الكريمة للناس: أيها الناس السكينة السكينة، وكلما أتى حبلا من الحبال أرخي ناقته قليلا حتى تصعد. ثم نزل عليه الصلاة والسلام وبال وتوضأ وضوءا خفيفا ثم ركب وسار إلى ميناء. إذن وصوله إلى المزدلفة لم يكن إلا في وقت العشاء أو قريبا من العشاء، فكان من المصلحة أن يجمع بين المغرب وبين العشاء. إذن الآن السنة وردت في الجمع في هذه المواضع الثلاثة: السفر ووجود الحرج والمشقة، والثالث عرفة ومزدلفة. طيب المسألة الثانية: الجمع إنما يكون بين الظهرين والعشاءين. بقي مسألة وهي هل يجوز أن تجمع العصر مع الجمعة أو لا يجوز؟ بمعنى لو أن مسافرا صلى الجمعة فهل يجوز له أن يصلي العصر ويجمع العصر إلى الجمعة كما يجوز أن يجمع الظهر العصر إلى الظهر أو لا يجوز؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر. لماذا؟ نقول لأسباب. أولا أن الجمع إنما ورد بين الظهر والعصر، وهذه ليست ظهرا وإنما هي جمعة. وثانيا أن سبب الجمع وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يجمع. ففي حديث أنس في الصحيحين أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قائما يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء، اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فما نزل عليه الصلاة والسلام إلا والمطر يتحادر من لحيته. يعني سبب مبيح للجمع ومع ذلك لم يجمع. وثالثا السبب الثالث أن هناك فرقا بين الجمعة والظهر، فالجمعة تخالف صلاة الظهر في أحكام كثيرة، منها من الأحكام أن الجمعة يشترط لصحتها أن يتقدمها خطبتان والظهر ليس كذلك، ومنها أيضا اشتراط العدد في الجمعة دون الظهر، ومنها أيضا اشتراط الوقت في الجمعة دون الظهر. ايش معنى اشتراط الوقت؟ يعني أن الجمعة لا تصح قبل الوقت ولا تصح بعده، وأما الظهر فتصح بعد الوقت. ومنها أيضا ما يشرع للجمعة من الاغتسال والتبكير وقراءة سورة الكهف ونحو ذلك. وأنت إذا تأملت وجدت أن بين الجمعة وبين الظهر فروقا كثيرة قد تصل إلى نحو 30 فرقا أو تزيد. ومعلوم أن القياس قياس شيء على شيء إنما يكون عند المساواة، لأن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم بعلة، فلا بد من علة جامعة وليس ثمة علة جامعة فيمتنع القياس. طيب فإذا قال قائل هناك طريق يمكن به أن يجمع المسافر بين الجمعة والعصر، ما الطريق؟ قال الطريق أن يصلي الجمعة بنية الظهر فيحضر الجمعة، وإذا قام الإمام يصلي الجمعة ينوي أنها ظهر، وإذا نوى أنها ظهر فقد جمع بين الظهر والعصر ولم يجمع بين الجمعة والعصر. يعني إذا واحد يريد أن يتفقه يتحايل يا الحمد لله الجمع بين الجمعة والظهر ما يجوز، الحمد لله ما صلي الجمعة وصلي ظهرا وصلاة الإمام وصلاتي لا تفترق ركعتان ركعتان، فنقول أيضا هذا لا يجوز، لأن المسافر إذا حضر الجمعة لزمت، مسافر إذا حضر الجمعة فإنها تلزمه، وحينئذ لا يجوز له أن ينويها ظهرا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. قوله صحبت رسول الله، المصاحبة يعني الملازمة، أي أنه لازمه في سفره فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، يعني بالنسبة للرباعية. وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك، أي أنهم لا يزيدون في السفر على ركعتين. وفائدة التنصيص على أبي بكر وعمر وعثمان مع أن الحجة فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فائدة ذلك بيان أن هذا الحكم لم ينسخ. لأنه قد يقول قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد عن ركعتين ثم نسخ الحكم، فإذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، وأن أبا بكر فعل ذلك، وأن عمر فعل ذلك، وأن عثمان فعل ذلك، دل ذلك على أن الحكم باق لم ينسخ. وهذه فائدة ينبغي أن تكون لطالب العلم على بال، وهو أنه إذا ذكر في الحديث فعل للنبي صلى الله عليه وسلم ثم عقب بفعل لأبي بكر وفعل لعمر بهذا الشيء، ففائدة ذلك بيان بقاء الحكم وأنه لم ينسخ. طيب، يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا مشروعية القصر لقوله فكان لا يزيده في السفر على ركعتين، وهل هذه المشروعية على سبيل الوجوب أو أنها على سبيل الاستحباب؟ المسألة فيها خلاف تقدم بيانه. ويستفاد من هذا الحديث أيضا من فوائده أن السنة للمسافر أن لا يصلي السنة الراتبة، السنة المسافر ترك السنن الرواتب لقوله لا يزيد في السفر على ركعتين، وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه في السفر لا يصلي السنن الراتبة إلا رتبة الفجر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها سفرا وحضرا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على الاحتجاج بقول أبي بكر وعمر وعثمان لقوله وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك، ولا ريب أن قول أبي بكر وعمر وعثمان حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك ولا سيما في أبي بكر وعمر، فقال إن يطيع أبا بكر وعمر يرشده، وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وفي هذا الحديث أيضا دليل على يسر الشريعة الإسلامية، يؤخذ ذلك من مشروعية القصر. ثم قال المؤلف رحمه الله نعم.
باب الجمعة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن نفرا تماروا في المنبر من أي عود هو، فقال سهل بن سعد من طرف الغابة ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى.
طيب، قال المؤلف رحمه الله باب صلاة الجمعة. الإضافة هنا صلاة الجمعة من باب إضافة الشيء إلى زمنه ووقته، فهي الصلاة التي تفعل في وقت الجمعة. والجمعة ويجوز الجمعة يعني بضم الجيم والميم، ويجوز سكون الميم وفتحها فيقال جمعة، ويجوز جمعة، ويجوز جمعة، فيها ثلاث لغات. الجمعة أحد الاجتماعات الشرعية التي هي أربعة: اجتماع عمري، واجتماع حولي، واجتماع أسبوعي، واجتماع يومي. هذه الاجتماعات الأربعة. فالاجتماع العمري في الحج، وإنما قلنا إنه عمري لأن الحج لا يجب إلا مرة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأقرع بن حابس الحج مرة فما زاد فهو تطوع. والثاني اجتماع حولي يعني كل عام، وهو صلاة العيد فإن الناس يستمعون لها كل سنة. والثالث اجتماع أسبوعي في صلاة الجمعة. والرابع اجتماع يومي وهو الصلوات الخمس. صلاة الجمعة أحد هذه الاجتماعات. سميت جمعة قيل لجمعها الخلق الكثير يعني أن الناس يجتمعون فيها، وقيل سبب التسمية أن آدم جمع خلقه في يوم الجمعة فسمي هذا اليوم يوم الجمعة، وقيل إن هذا اليوم سمي بذلك لما فيه من الخير المجتمع، فلما جمع فيه من الخير سمي يوم الجمعة. وقيل إن يوم الجمعة سمي كذلك لأن الله عز وجل جمع فيه أي يعني في هذا اليوم من الأمور الكونية والشرعية ما لم يجمعه في غيره، وهذا أصح الأقوال أن سبب تسمية يوم الجمعة بيوم الجمعة أن الله عز وجل جمع فيه من الأمور الكونية والأمور الشرعية ما لم يجمعه في غيره كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة أفضل الأيام باعتبار السنة. إذن أفضل الأيام باعتبار الأسبوع هو يوم الجمعة، وأفضل الأيام باعتبار السنة هو يوم عرفة. وبه تجتمع الأدلة التي فيها أفضل يوم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، هذه الخيرية باعتبار السنة. وعلى هذا فقوله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، هذا باعتبار الأسبوع. قلنا إن يوم الجمعة خصه الله عز وجل بخصائص كونية قدرية وبخصائص شرعية. فأما الخصائص الكونية فمنها أولا أن فيه مبدأ الخلق، ففيه خلق آدم، وفيه أيضا أن الله عز وجل أكمل خلق السماوات والأرض، فأول أيام الخلق يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. ومن خصائصه أيضا، من خصائص هذا اليوم، أن فيه تقوم الساعة وفيه يبعث الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. ومن خصائصه أيضا أن الله عز وجل هدى هذه الأمة لهذا اليوم وأضل عنه اليهود والنصارى، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد. أما الخصائص الشرعية فكثيرة، الخصائص الشرعية التي اختص بها يوم الجمعة فكثيرة. فمنها أولا أن صلاة الجمعة آكد فروض الإسلام، ومنها أيضا مشروعية الاغتسال لهذا اليوم، فيشرع الاغتسال ليوم الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وفي رواية من جاء الجمعة فليغتسل، بل قال عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ومن خصائص هذا اليوم أيضا أن مشروعية التطيب، إن يشرع الإنسان أن يتطيب لهذا اليوم. ومنها أيضا مشروعية السواك، فللسواك فيه مزية ومزيد عناية. ومنها أيضا مشروعية التبكير، فيشرع التبكير لصلاة هذا اليوم، يعني أن يبكر الإنسان لصلاة الجمعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ثوى الكبش، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. طيب، ومن خصائص هذا اليوم أيضا الشرعية مشروعية الإنصات للخطبة، فيشرع الإنصات للخطبة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لأخيك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. ومن خصائص هذا اليوم أيضا مشروعية قراءة سورة الكهف، بناء على الحديث الوارد أن من قرأ سورة الكهف أضاء الله له نورا ما بين الجمعتين. ومن خصائص أيضا هذا اليوم النهي عن تخصيصه بصيام أو تخصيص ليلته بقيام، فينهى أن يخص يوم الجمعة بصيام أو أن تخص ليلته بقيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا تخصوا ليلتها بقيام إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم. وهذا النهي عن صيام يوم الجمعة يزول في صورتين، الصورة الأولى إذا صام يوما قبله أو يوما بعده، والصورة الثانية إذا وافق عادة له. فهمتم هذه؟ النهي عن تخصيص يوم الجمعة أو النهي عن صيام يوم الجمعة يزول في صورتين، الصورة الأولى إذا صام يوما قبله أو يوما بعده، ودليل ذلك حديث جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة فقال أصمت أمسي؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فدل ذلك على أنها لو صامت قبل يوم الجمعة أو بعده زال النهي. أيضا إذا وافق عادة له، كما لو كان يصوم يوما ويفطر يوما ووافق ذلك يوم الجمعة، أو أيضا لم يكن له عليه صيام قضاء وما أشبه ذلك ولم يتيسر له إلا يوم الجمعة فلا بأس بذلك. المنهي عنه هو أن يخص يوم الجمعة، وهكذا يقال في بالنسبة لقيام الليل. ومنها أيضا من الخصائص الشرعية لهذا اليوم مشروعية الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، فقد حث عليه الصلاة والسلام على الإكثار من الصلاة عليه. ولذلك كانت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة ركنا من أركان الخطبة، لا بد في الخطيب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خصائص هذا اليوم أنه يسن أن يقرأ في فجر هذا اليوم سورة السجدة ألف لام ميم، تنزيل السجدة وسورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، فيشرع للإمام والمنفرد إذا صلى الإنسان منفردا أن يقرأ بهاتين السورتين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. وفي رواية للطبراني أنه عليه الصلاة والسلام كان يديم ذلك. نعم. ومن خصائص هذا اليوم أيضا أن لصلاة الجمعة قراءة مخصوصة، صلاة الجمعة لها قراءة مخصوصة، وهي أن يقرأ في الجمعة والمنافقون أو بسبح والغاشية. طيب، هل هناك صلوات أخرى لها قراءة مخصوصة؟ نقول نعم، فمن ذلك راتبة الفجر لها قراءة مخصوصة، يسن أن يقرأ الكافرون يقول هو الله أحد، أو قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية من سورة البقرة، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. أيضا ركعة الطواف لها قراءة مخصوصة، أيضا صلاة العيد لها قراءة مخصوصة، الوتر له قراءة مخصوصة، راتبة المغرب ورد في حديث فيه ضعف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الكافرون والصمد الاستسقاء مثل كالعيدين، فيقرأ سبح والغاشية، ولم أرى أحدا قال إنه يقرأ قاف واقتربت في صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء يكون أحكامها كأحكام العيد، إلا أني لم أرى أحدا قال يشرع أن يقرأ في صلاة الاستسقاء بقاف واقتربت، بل استحب بعض العلماء استحبابا لا استنانا أن يقرأ سورة نوح، قال لأن فيها الأمر بالاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. طيب، المهم أن هناك صلوات لها قراءة مخصوصة. طيب، ومن خصائص الجمعة أيضا النهي عن السفر بعد نداء الجمعة الثاني حتى يصلي أو يؤديها في طريقه، فإذا نودي للصلاة يوم الجمعة النداء الثاني فإنه لا يجوز للإنسان أن يسافر إلا بعد أن يصلي أو يؤدي تلك الصلاة في طريقه. فهمتم هذه؟ نعم. والمراد النداء الثاني لقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ومنها أيضا من خصائص هذا اليوم تحريم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني، فيحرم البيع ويحرم الشراء لقوله تبارك وتعالى وذروا البيع، ذروا أي اتركوا، فيكون البيع هنا منهيا عنه لذاته، وما نهي عنه لذاته فإن النهي يقتضي الفساد وعدم الصحة. وعليه فلو اشترى بعد نداء الجمعة الثاني شيئا فإن هذا العقد عقد باطل لا يصح، لا ينتقل به المبيع إلى المشتري ولا ينتقل به الثمن إلى البائع، وهو ما يسمى عند العلماء بالمقبوض بعقد فاسد. طيب، حتى لو اشترى من صبي أو ممن لا تجب عليه الجمعة كامرأة فالحكم كذلك، فالمرأة لا تجب عليها الجمعة، فلو أن الإنسان أتى إلى امرأة واشترى منها فنقول أيضا هو حرام بالنسبة لها وبالنسبة له، أما بالنسبة له فظاهر، وأما بالنسبة لها هي فلأنها أعانته على الإثم والعدوان. وقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب لو اشترى من آلة تبيع، آلة الآن تدخل دراهم وتخرج لك السلع، الحكم كذلك؟ أي نعم كذلك، نقول حرام، والآلة غير مكلفة لا حكم لها. إذن نقول من الأحكام المختصة بيوم الجمعة تحريم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني، لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. بل العلماء رحمه الله يقول في بالنسبة ليوم الجمعة، يقول: أحد شقي البيع كهوى، لو قال بعتك ولم يقل الثاني قبلت حرم، كالبيع في المسجد، لو قدرنا أنك البيع في المسجد منهي عنه، إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. فلو أن رجلا ما توقف على باب المسجد وقال الآخر: بعني سواكا، حرام أو جائز؟ حرام بالنسبة للمشتري وبالنسبة للبائع. مثل رجل واقف في مثل المسجد، واقف عند العمود ورأى رجل يبيع سواكا أو طيبا فطلع فأخرج دراهم وقال بعني سواكا، فنقول هذا العقد أيضا لا يصح، لأن البيع وقع فيه أو أحد شقي البيع وقع في المسجد فلا يصح. طيب ومن خصائص أيضا هذا اليوم استحباب تجمير المسجد يوم الجمعة، يعني أن يطيب بالبخور، ومنها أيضا أن فيه ساعة الإجابة، من خصائص هذا اليوم أن فيه ساعة الإجابة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثان، أحدهما يدل على أن هذه الساعة ما بين دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة، وهذا ثابت في الصحيحين، والحديث الآخر على أن هذه الساعة آخر ساعة بعد العصر. وإلا العلماء اختلفوا في تحديد هذه الساعة، قال الحافظ بن حجر رحمه الله في البلوغ: وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري، شوف على أكثر من 40 قولا. وساعة الجمعة كم؟ 12 ساعة، مع ذلك اختلف فيها على أكثر من 40 قولا. نعم. ومن خصائص هذا اليوم أيضا أن صلاة الجمعة لا تقام إلا في الأوطان، فلا يشرع أن تقام في السفر، لأن ذلك لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن من هديه أن يقيم الجمعة في السفر. وأما قول بعض العلماء رحمهم الله تصلى الجمعة حيث تصلى الظهر، فهذا القول ضعيف، لأنه مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة صلى الجمعة، الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة وافق الجمعة، صلاته تلك جمعة، فكيف نجيب؟ من نفس الحديث، حديث جابر. نعم. إذن نقول الصلاة التي صلىها النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة ليست جمعة، بدليل أولا أن ظاهر الحديث أنه خطب خطبة واحدة والجمعة خطبتان، ثانيا أن النداء يوم الجمعة يكون بين يدي الخطبة وهنا بعد الخطبة، وثالثا أن الجمعة يجهر فيها بالقراءة، وفي صلاته عليه الصلاة والسلام في عرفة لم ينقل أنه جهر بالقراءة، ورابعا أنه جمع العصر على القول بأنه لا تجمع، وفي عرفة لم يجمع. طيب من خصائص هذه الجمعة أيضا، من خصائص يوم الجمعة أو هذه الصلاة، أنها لا تجمع إلى ما بعدها، لأن الجمع ورد بين الظهر والعصر، وصلاة الجمعة ليست ظهرا. ومن خصائصها أيضا أنه لا راتبة قبلها، ليس قبل الجمعة راتبة، يصلي ما كتب الله له. وأما بعد الجمعة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. ومن خصائص هذا اليوم أيضا أن هذه الصلاة يعني الجمعة لا تصح قبل الوقت ولا بعده، وأما بقية الصلوات فتصح بعد الوقت. من خصائص هذا اليوم أيضا أنه يوم تكفير السيئات، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أيضا بقي أمر خصيصة، أنه لا نهي يوم الجمعة قبيل الزوال، أوقات النهي ثلاثة كما في حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس الغروب. ذهب بعض العلماء إلى أن يوم الجمعة ليس فيه نهي، فيجوز أن يصلي إنسان ولو حين يقوم قائم الظهيرة، واستدل بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون إلى الجمعة فيصلون إلى حضور النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا دليل على أن الجمعة ليس فيها نهي. لكن هل يستقيم هذا الاستدلال؟ نقول في الواقع لا يستقيم. السبب لأمرين: أولا أن الأصل أن الجمعة كغيرها، وقت النهي في وقت النهي في الجمعة كغيره، وثانيا أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة قبل الزوال، ولهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، والقيلولة منتصف النهار. وحينئذ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي الجمعة قبل الزوال، إذن دخوله قبل وقت النهي أو عند وقت النهي؟ قبل وقت النهي، يعني كما لو قدرنا أنه يدخل في الساعة 11، وقت النهي بقي عليه مدة، فالاستدلال بهذا في الواقع لا يستقيم. طيب، قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، فقال سهل: من طرفاء الغابة. قوله أن رجالا تماروا، الممارات بمعنى المجادلة، أي أنهم تجادلوا وتباحثوا فيما بينهم في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنبر من النبر، وهو الارتفاع، سمي بذلك لارتفاعه. يقول: فقال سهل: من طرفاء الغابة، يعني من أهل الغابة، والمراد بالغابة هنا في المدينة، غابة في المدينة كانت في شمال غرب المدينة. يقول رضي الله عنه: وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر. قد رأيت، الرؤية هنا رؤية بصرية، قد رأيته ببصري، قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقرة. القهقرة من التقهقر، وهو الرجوع. نعم. يقول: حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا، يعني ما تقدم من الصلاة على المنبر، لتأتموا بي، لتأتموا بي، يعني لأجل أن تقتدوا بي ولتعلموا صلاتي. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكمتين في ذلك: الإتمام به، ولأجل أن يتعلموا صلاته. وفي لفظ: صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة. قوله عليها، الضمير يعود على المنبر، وأنثى هنا باعتبار الأعواد أو الدرجات، إن كبر عليها يعني على الأعواد أو على الدرجات. هذا الحديث فيه فوائد، منها: أولا، جواز المجادلة إذا قصد بذلك إظهار الحق، لقوله تماروا. والمجادلة نوعان: مجادلة بالباطل ومجادلة بالحق. فأما المجادلة بالباطل فهي مذمومة، وأما المجادلة بالحق فإنها مطلوبة محمودة. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. فأما إذا كان الجدال لانتصار، لأجل أن ينتصر الإنسان لنفسه، أو لأجل أن يرغم خصمه أو ما أشبه ذلك، فإنه مذموم. إذن المجادلة والممارات نوعان: مجادلة محمودة ومجادلة مذمومة. فالمجادلة المحمودة هي التي يقصد بها إظهار الحق وبيان الحق، وأما المجادلة المذمومة فهي التي يقصد بها أن ينتصر الإنسان لنفسه. وفي هذا الحديث أيضا فيه من الفوائد أن حرص التابعين على التباحث في العلم ومدرسته لقوله تماروا، وفيه أيضا دليل على مشروعية اتخاذ المنبر في المسجد ليخطب عليه. واتخاذ المنبر فيه فوائد: أولا أنه أبلغ في إيصال الصوت، لأن الذي يخطب على مكان مرتفع يصل صوته أكثر ممن يخطب على مكان دونه، وأيضا أنه أشد تأثيرا وأبلغ، لأن المستمع إذا رأى الخطيب كان ذلك أبلغ في تأثره بالخطبة مما لو لم يره. وفيه فائدة ثالثة أيضا بالنسبة للخطيب، أنه ربما يرى شيئا يحتاج إلى تنبيه أو إيضاح أو ما أشبه ذلك، وهذا لا يظهر إلا إذا كان يرى. ويدلك على هذا ما سيأتي في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فدخل رجل فجلس فقال: صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يرى. وفيه أيضا دليل على جواز الصلاة على المنبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر، وحينئذ إن تمكن أن يركع ويسجد على المنبر فعل، وإلا فإذا أراد السجود فإنه ينزل كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل على جواز ارتفاع الإمام عن المأموم إذا دعت الحاجة إلى ذلك. من أين تؤخذ؟ نعم، من كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر. واعلم أن ارتفاع الإمام عن المأموم جائز إذا دعت الحاجة إليه، أما إذا لم تدع الحاجة فالأصل أن مكان الإمام يكون مساويا لمكان المأموم. وفيه أيضا دليل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام جمع في تعليمه بين القول والفعل. أين القول؟ نعم، صلوا كما رأيتمون يصلي، والفعل كما هنا. والتعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول لسببين: السبب الأول أنه أبلغ وأدق، وثانيا أنه أثبت للقلب لأنه لا ينسى. إذن التعليم الفعلي أبلغ من التعليم القولي. وفيها أيضا دليل في هذا الحديث على جواز الصلاة لقصد التعليم، وأنه يجوز للإنسان أن يصلي لأجل أن يعلم غيره. تؤخذ من؟ نعم، إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وعليه نقول: يجوز للإنسان أن يفعل العبادة قاصدا التعليم. وهل له نظير؟ نقول: نعم له نظير. ما هو النظير؟ حديث حمران مولى عثمان حينما دعا بوضوء فتوضأ لأجل أن يبين له كيف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز العمل اليسير في الصلاة للمصلحة، ووجه ذلك من كون النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد رجع القهقرة وسجد. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الأفعال الكثيرة في الصلاة إذا تفرقت فإنها لا تبطل الصلاة، فيكون فيه دليل لقول الفقهاء رحمهم الله: إن الحركة الكثيرة المطيلة للصلاة لا تبطل الصلاة إلا إذا كانت متوالية. تؤخذ من هذه الحركات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحركات هي كثيرة لكنها متوالية أو متفرقة؟ متفرقة. هذه الحركات ما حكمها؟ نقول: لها خمسة أحكام: تكون واجبة ومستحبة ومكروهة ومباحة ومحرمة، تجري فيها الأحكام الخمسة. فما هي الحركة الواجبة أو ما ضابط الحركة الواجبة؟ نقول: الحركة الواجبة هي الحركة التي يتوقف عليها صحة الصلاة. فالحركة التي يتوقف عليها صحة الصلاة واجبة، يعني يجب أن يتحرك. فمن أمثلة ذلك: لو أن إنسان يصلي ورأى على غترته نجاسة، فتحركه لإزالة هذه الغترة والتخلي من النجاسة واجب. أيضا لو كان يصلي فذا خلف الصف ثم حصلت فرجة أمامه، انفرج أمامه في الصف فرجة، فتقدمه لسد هذه الفرجة وزوال الفذية واجب. إذا انضابط الحركة الواجبة هي الحركة التي تتوقف عليها صحة الصلاة، بمعنى أنه لو لم يتحرك لبطلت صلاته. طيب، الثاني حركة مستحبة، وهي التي يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة، يتوقف عليها فعل أمر مستحب في الصلاة، مثل التراص. يعني لو كان يصلي وحصل بينه وبين من يصلي بجانبه فرجة فتحرك قليلا لأجل أن يحصل التراص، فهذه الحركة مستحبة. ومن الحركة المستحبة أيضا لو كان يصلي في صف ثم حصلت فرجة أمامه فتحرك لسد هذه الفرجة، فهذه الحركة مستحبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله. القسم الثالث حركة محرمة، وهي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، لابد من ثلاثة قيود. فالكثيرة خرج بذلك اليسيرة، والمتوالية خرج به المتفرقة. فمثلا لو أن إنسانا يصلي وتحرك في الركعة الأولى أربع حركات، وفي الثانية أربع حركات، وفي الثالثة أربع حركات، وفي الرابع أربع حركات، المجموع 12 حركة. هذه لو توالت في آن واحد بطلت الصلاة، بطلت الصلاة، لكن لما تفرقت لم تبطل الصلاة. ونستدل على ذلك بهذا الحديث. طيب، لغير ضرورة، فإن كان ثمة ضرورة وتحرك حركة كثيرة متوالية ففي هذا الحال لا تبطل الصلاة. الدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. ومعلوم أن قتل الأسودين يستلزم حركة، وهذا يدل على أن الصلاة في مثل هذه الصورة لا تبطل. أي ثلاث. الرابع حركة مباحة، وهي حركة يسيرة للحاجة. فإذا تحرك حركة يسيرة لأجل الحاجة فهذه الحركة مباحة. الخامس مكروهة، وهي الأصل في الحركات في الصلاة. وما هي المكروهة؟ ما ضابطها؟ اليسيرة لغير حاجة. إذن حركات الصلاة منها ما هو واجب وهو ما تتوقف عليه صحة الصلاة، ومنها ما هو مستحب وضابط ذلك ما يتوقف عليه فعل أمر مستحب في الصلاة، ومنها ما هو محرم وهو الكثير المتوالي لغير ضرورة، ومنها ما هو مباح وهو اليسير للحاجة، ومنها ما هو مكروه وهو اليسير لغير الحاجة. طيب، ما حكم التحرك لإغلاق الهاتف؟ إنسان يصلي واتصل به شخص وهو يصلي، رن الهاتف وهو يصلي، فأدخل يده في جيبه لأجل أن يغلق هذا الهاتف، هي واجبة لكن ليست مما يتوقف، واجب لا لذاتها ولكن لغيرها. الوجوب هنا ليس لذات الصلاة، وإنما لأمر خارج، لوجوب كف الأذى، لقوله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لأنه في الواقع لو استمر فهذا الصوت يشغل نفسه ويشغل غيره. فالفرق بين التحرك لإزالة النجاسة أو التحرك لإزالة الفذية وبين هذه الحركة أن الأول يعود لذات الصلاة، وهذا لا يعود لذات الصلاة. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إبلاغ الشرع وتعليم الأمة، يؤخذ من كونه عليه الصلاة والسلام صعد على المنبر ليعلم أمته الصلاة. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي للعالم إذا فعل أمرا يخالف العادة أن يبين حكمه للناس لأجل أن يزول اللبس والإشكال. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى على المنبر قال في آخر الأمر: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد مشروعية جهر الإمام بالتكبير، من أين تؤخذ؟ من قوله كبر وكبر وكبر الناس. طيب، وفي هذا الحديث أيضا فيه من الفوائد جواز نظر المأموم إلى الإمام. من أين؟ نعم، إنما صنعت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. طيب، إذا نأخذ من جواز نظر المأموم إلى الإمام، وأن المأموم يجوز أن ينظر إلى إمامه. ويدل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كنا نعرف قراءته باضطراب لحيته في الظهر، وكذلك أيضا في صلاة الكسوف حينما ذكر عليه الصلاة والسلام الجنة والنار، قال وذلك حينما رأيتموني تقدمت، وذلك حينما رأيتموني تأخرت، وهذا يدل على أنهم يرونه. ولكن هل هذا على إطلاقه يعني أن المأموم ينظر إلى الإمام؟ لا، ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بشرطين. الشرط الأول أن لا يلزم من ذلك الالتفات، فإن لزم من ذلك الالتفات فلا، كما لو كان المأموم في طرف الصف مثلا فإنه لا يلتفت وإنما ينظر إلى مسجده أو تلقاء وجهه. والشرط الثاني أن يكون الإمام قدوة، بمعنى ممن يقتدى به ويتأسى به لحرصه على السنة وعلى تطبيقها، فلا يكون النظر لأي إمام، لأن يعني بعض الأئمة لا يهتم ولا يبالي في تطبيق السنة. إذن جواز نظر المأموم للإمام مشروط بشرطين أو مقيد بقيدين. الأول أن لا يلزم ذلك الالتفات، كما لو كان في طرف الصف يصلي وينظر إلى الإمام هكذا، لا. ثانيا أن يكون الإمام قدوة، يعني ممن يقتدى به في حرصه على تطبيق السنة وعلى فعلها. طيب، واستدل بعض الفقهاء رحمه الله بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر بالتكبير، قالوا ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان يجهر بالتكبير لكان اهتمام الصحابة رضي الله عنهم به عن طريق الصوت لا عن طريق الرؤية. ذكرنا فيما قبل قليل مشروعية جهر الإمام بالتكبير، واستدل به ظاهر يكبر ويكبر الناس بتكبيره. لكن بعض الفقهاء رحمهم الله استدل بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بالتكبير، وأن الجهر بالتكبير بالنسبة للإمام ليس بواجب بل مستحب. ووجهه قالوا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالتكبير لكان ائتمام الصحابة رضي الله عنهم به عن طريق الصوت لا عن طريق الرؤية، ولما احتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن يصعد على المنبر، ولكن هذا الظاهر من الحديث الذي استدلوا به مدفوع بأمرين. أولا أن قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما مرض وقد استخلف أبا بكر ليصلي بالناس، حينما جاء عليه الصلاة والسلام وقام أو جلس عن يسار أبي بكر كان يكبر، وأبو بكر يكبر بتكبيره يجهر ليبلغ الناس ذلك، وهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالتكبير. وأيضا يقال إنه لا يمكن الاقتداء بالإمام والائتمام به إلا إذا كان الإمام يجهر بالتكبير. فإذا قال قائل إذن ما الجواب عن هذا الحديث وأن الرسول عليه الصلاة والسلام صعد على المنبر؟ نقول الجواب عن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام هنا ذكر حكمتين، أو ذكر في سبب ذلك أمرين: الأمر الأول التعليم، والأمر الثاني الاقتداء. فلو لم يصعد عليه الصلاة والسلام لم يحصل التعليم كما ينبغي. ومعلوم أنه إذا كانت العلة مركبة من جزئين فوجود جزء من العلة ينفي ثبوت الحكم. طيب، ظاهر هذا الحديث أيضا قد يستدل به على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يميز بين التكبيرات، بمعنى أنه لا يميز بين تكبيرة الركوع وتكبيرة الهوي للسجود وتكبيرة الرفع من السجود للتشهد الأول وتكبيرة القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة وهكذا. ووجه ذلك أنه لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يميز لحصل الائتمام بأي شيء؟ باختلاف صفة التكبير. وأقوى من ذلك أيضا أنه أن يقال إنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميز بين التكبيرات، بمعنى أنه لا يجعل لكل ركن من أركان الصلاة صفة خاصة، خلافا لما يفعله بعض الناس من كونه مثلا يجعل لكل ركن من أركان الصلاة نوعا أو صفة في التكبير، يعني يميز بين التكبيرات بالصوتية، يميز تكبيرة الإحرام يكبر الله أكبر وركوع الله أكبر سميع الله ومن حمده الله أكبر، السجود الله أكبر، الرفع الله أكبر، السجود الجلسة التشهد الله أكبر، تعرف أنه في الركوع وفي السجود من غير أن ترى. وعدم التمييز فيه فائدة، وهي أن المأموم يحضر قلبه في الصلاة، لأن الإمام إذا قال الله أكبر ثم قام خجل كونه يقوم أمام ينفرد بالقيام أمام الناس. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصلي ركعتين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
طيب، قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قالوا: من اسم شرط جازم يفيد العموم، فيشمل من جاء، يشمل كل من حضر إلى الجمعة سواء كان رجلا أم امرأة. وقولوا من جاء منكم، الخطاب هنا للصحابة رضي الله عنهم ولكل من يتأتى خطابه. يقول: الجمعة فليغتسل، والمراد بالجمعة هنا يعني صلاة الجمعة، فليغتسل. الفاء هنا للتعقيب، يعني أن اغتساله يكون قبيل مجيئه لصلاة الجمعة. وقوله فليغتسل لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صفة الاغتسال، فيحمل على الصفة الشرعية. ومن ثم نقول: كل اغتسال ورد في النصوص فإنه محمول على الاغتسال الشرعي، وهو أن تكون صفة الاغتسال كصفة غسل الجنابة. إذن كل اغتسال شرعي فصفته كصفة غسل الجنابة. ومعلوم أن غسل الجنابة له صفتان: صفة واجبة وصفة مستحبة. فالصفة الواجبة أن يعم بدنه بالماء غسلا، والصفة المستحبة أن يغسل فرجه وما لوثه ويتوضأ ثم يحفي على رأسه ثلاث حفيات ثم يفيض الماء على سائر جسده. المهم أنه متى ورد اغتسال في النصوص الشرعية، سواء كان الاغتسال واجبا أو الاغتسال مستحبا، فصفته كصفة غسل الجنابة. طيب، يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها: أولا، الأمر بالاغتسال لقوله: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، واللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم غسل الجمعة على أقوال ثلاثة، فمنهم من قال إن غسل الجمعة واجب مطلقا، وهذا مذهب أهل الظاهر، وإليه ذهب بعض المحققين من أهل الحديث ومن الفقهاء، وهو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة. ومنهم من قال إنه مستحب، إن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، وهذا مذهب الجمهور، جمهور العلماء على أن غسل الجمعة ليس بواجب بل مستحب، ويحملون قوله عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي متأكد. فيقول واجب أي متأكد، كقولهم: حقك علي واجب، أي متأكد. ويحملون الأمر هنا فليغتسل على أنه لاستحباب. واستدلوا لعدم الوجوب بأدلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. واستدلوا أيضا بأن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يخطب يوم الجمعة، فدخل عثمان رضي الله عنه وعمر يخطب، فلامه على تأخره فقال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم جئت. فقال له عمر: والوضوء أيضا؟ يعني أنه انضاف إلى تأخرك اقتصارك على الوضوء. فقالوا: لو كان غسل الجمعة واجبا لأمر عمر رضي الله عنه عثمان أن يخرج ويغتسل. هذا ما استدلوا به، ولكن إذا تأملت هذين الدليلين وجدت أنه لا حجة فيهما. أما الأول وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فالحديث ضعيف. وأما قصة عثمان رضي الله عنه فالواقع أنه لا دلالة فيها، وذلك لأنه يقال يكفي في الوجوب أن عمر رضي الله عنه لامه أمام الناس، وهذا كاف في مثل عثمان رضي الله عنه. وأيضا لو أن عمر رضي الله عنه أمره أن يغتسل لفاتته الجمعة، لأن عثمان حينما دخل كان عمر يخطب، فذهابه واغتساله ربما لو ذهب واغتسل لفاتته الجمعة. وغسل الجمعة ليس شرطا لصحة الصلاة، حتى يقال إن الصلاة لا تصح إلا به. ففرق بين غسل الجنابة وغسل الجمعة، فغسل الجمعة واجب ولكن وجوبه لا يعود إلى ذات الصلاة، بمعنى أنه لو لم يغتسل لصحت صلاته، بخلاف الغسل من الجنابة. وذهب بعض العلماء، توسط بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم، وقال إن غسل الجمعة واجب على من له رائحة يتأذى الناس منها، وإن كان ابن القيم رحمه الله يميل إلى الوجوب، حيث صرح في الهدي في زاد المعاد قال: ووجوبه يعني غسل الجمعة أقوى من القول بوجوب الوتر. الخلاصة أن العلماء اختلفوا في غسل الجمعة على أقوال ثلاثة، منهم من قال بالوجوب مطلقا، ومنهم من قال بالاستحباب مطلقا، ومنهم من فصل. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه لا غسل على من لا يريد المجيء إلى صلاة الجمعة، لقوله: من جاء منكم، فيفهم منه أن من لم يرد المجيء أنه لا غسل عليه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن غسل الجمعة للصلاة لا لليوم، لقوله: الجمعة، من جاء منكم الجمعة يعني الصلاة، خلافا لما قاله بعض العلماء ومنهم داود الظاهر رحمه الله، حيث قال: يجزئ غسل الجمعة، يجزئ الاغتسال يوم الجمعة، مع أنه يقول بالوجوب، يقول يجزئ ولو اغتسل قبيل الغروب، يقول لو اغتسل يوم الجمعة بعد العصر أجزأه ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غسل الجمعة، فما دام وقت الجمعة لم يخرج أو يوم الجمعة لم ينقضي فالاغتسال مشروع. لكن هذا الحديث من جاء منكم الجمعة، ومعلوم أن المقصود الصلاة. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه كيفما اغتسل جاز، لإطلاق قوله فليغتسل، ولكن الأفضل أن يكون عن الصفة الشرعية التي هي تغسل الجنابة. وفيه أيضا دليل على أن الأفضل أن يكون الاغتسال قبيل الذهاب للصلاة، لقوله من جاء منكم الجمعة فليغتسل، والفرق لأي شيء؟ للتعقيب. نعم، سؤال. الحديث هذا ذكر المنبر، ومنبر النبي عليه الصلاة والسلام صنع له في السنة السابعة من الهجرة أو الثامنة من الهجرة، وقد كان قبل ذلك يخطب عليه الصلاة والسلام على جذع نخل، صنعه له غلام يقال له مروان، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكان له ثلاث درجات. ولما خطب عليه سمع عليه الصلاة والسلام الجذع النخل يحن كحنين العشار، فنزل من منبره وسكته، ولم يزل هذا المنبر موجودا حتى زيد فيه الدرجات، وحتى احترق المسجد النبوي أظن في القرن الخامس من الهجرة. وقد قيل إن معاوية طلب من مروان لما كان واليا عن المدينة أن يبعث إليه بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل، قلع المنبر وأراد أن يبعث به، فضج الناس قالوا وأظلمت المدينة. فلما رأى ذلك أظهر أنه يريد تحسين هذا المنبر وزيادته، وقال إنما قلعته لأزيد فيه. ولكن هذه القصة ربما تكون من دسائس الرافضة.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.